أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام فيما سبق في توجيه ما صدر من النبي إبراهيم عليه السلام وإخراجه عن الكذب، وتقدم في الجلسة السابقة ثلاثة وجوه لذلك. الوجه الرابع أن الملازمة إذا كان تاليها أمر غير معقول ويكون عدم معقوليته واضحة بينة، فلا يكون المتكلم في مقام الإخبار في الحقيقة عن الملازمة، بل يكون المتكلم في مقام الإخبار عن استحالة المقدم. فإذا وجد عندنا مقدم وتالي، التفت للمطلب، إذا كان عندنا مقدم وتالي وكان التالي في القضية الشرطية مما هو واضح البطلان، واضح عدم التحقق، فالمتكلم عندما يأتي بالشرطية لا يكون في مقام الإخبار عن الملازمة بين المقدم والتالي، وأن التالي المستحيل يتحقق على فرض تحقق المقدم، بل إنما يكون في مقام بيان استحالة المقدم لاستحالة التالي. فإذا قال المتكلم أعطيك ديناراً إذا شرقت الشمس من المغرب، إذا طلعت الشمس من المغرب، ليس هو في مقام الإخبار عن الملازمة بين المقدم والتالي، حتى يقال على فرض أن الشمس ستخرج من المغرب لن يعطيه دينار فيلزم الإخبار عن كذب الملازمة، بل أن الغرض من الإتيان بهذه الجملة عرفان بيان أنه لا يتحقق مني المقدم، أي أنا لا أعطيك الدينار، أنا لا أعطيك الدرهم في مقام الإخبار عن عدم تحقق الشرط، فيأتي بالقضية الشرطية. كما لو قال شخص لشخص بأنني أنا إنسان لا أفعل الحرام وكذا وكذا، وكان هذا واضح الفسق، فيقول الشخص المخاطب لو كنت لا تفعل الحرام لكنت أنا معصوم، لو كنت أنت لا تفعل الحرام لكنت أنا معصوم. ليس مراده الإخبار عن الملازمة، بل بيان عدم تحقق المقدم، أي عدم تحقق دعواك. ومن هنا عندما نأتي إلى ما صدر من النبي إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون، ليس مراده الإخبار عن الملازمة حتى يلزم الكذب كما ذكرنا بالأمس، بل المراد بيان والتنبيه أن كبير الأصنام جماد لا يدفع عن نفسه ضر ولا نفع، ولكي يبين أن هذا الأصنام كبير الأصنام ليس مما يترقب صدور منه شيء حتى نفع نفسه، فكيف يكون هو رب لكم وتعبدونه؟ فغرضه من ذلك بيان عدم تحقق فعل بل التكسير ودفع الضر بل من الكبير. هذا إذا رجعنا إن كانوا ينطقون إلى فعله كبيرهم، أو إذا رجعنا إلى معنى آخر نفس الشيء ونخلف في إرجاع قلنا أمس الشرط. إذن الغرض من الإتيان بالملازمة ليس الإخبار عن الملازمة والربط بين المقدم والتالي، بل بيان استحالة المقدم. هذا هو الجواب كم؟ الرابع. وقد ذكره وأشار له جمع من المحققين ومنهم الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، وأيضا في هداية الطالب حسب ما أتذكر موجود أيضا هذا المقام، ليس الكلام في مقام الإخبار عن الملازمة. الجواب الرابع أخرج بلي عن التورية أصلا، نعم بلي ليس تورية أصلا. الجواب الخامس الرابع الخامس وصلنا إلى الرابع الخامس أن المتكلم ليس في مقام الإخبار عن الواقع بل في مقام التهكم والسخرية، فلا قصد له أصلا للإخبار عن الواقع، وإنما يندرج البحث في الكذب إذا كان قاصدا للإخبار عن الواقع. ونبحث بعدها نحتاج إلى التورية أو لا نحتاج إلى التورية، هل هو تورية أو ليس تورية. والحال أن ما صدر من النبي إبراهيم ليس في مقام الإخبار عن الواقع، مناظر هو إلى الواقع ويخبر عن الواقع، لا الإخبار لا بالملازمة ولا بغيرها من الملازمة، إنما في مقام التهكم، في مقام السخرية، في مقام الاستهزاء بهم بحسب ما كانوا يعتقدونه من الأمور الباطلة. إذن لا يكون المتكلم أصلا قاصدا للإخبار عن الواقع. هذا جواب كم؟ خامس. جواب سادس بعد تريدون لو تعبتون سادس سابع لا لا ما في قصد إخبار عن الواقع أصلا، ما أنا ما جاي أخبر عن الواقع، السخرية أصلا. لا ذاك في إخبار عن الواقع، لكن مش أي جواب؟
كان في حكاية،
هذا ما في إخبار، يعني أي جواب ذكرنا؟
أنه كان مجرد يحكي الألفاظ مجرد استعمال،
بل كان يحكي الألفاظ بغرض كان قلنا الإصلاح والتوجيه والخاص ما أدري شنو كان هكذا. الآن هذا يقول أصلا المتكلم إنما أتى بالألفاظ بل لا بداعي الإخبار عن الواقع وإنما بقصد التهكم والسخرية. هل ذكرنا سابقا؟ ما ذكر ما ذكرنا
الثالث
نعم تنبيه غير نقطة أخرى، يعني لا بقصد التنبيه أو بقصد المحاججة أو بقصد الإصلاح في الاعتقاد، إنما بقصد السخرية، يعني النكتة الرئيسية واحدة نعم، لكن الدواعي والقصود تختلف. يعني ليس هناك قصد للإخبار عن الواقع، الجامع أنه لا يوجد قصد للإخبار عن الواقع. الجواب السادس رأيته في كلام الكسائي يقول هذه الآية هكذا تقرأ بل فعله، من فعله؟ بل فعله تسكت، بل فعله يعني من فعله؟ من فعله؟ كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فلا يوجد في كلام إبراهيم قصد نسبة فعل التكسير إلى كبيرهم، بل مرجع قوله ولو تورية، ولو من باب التورية خلاف الظاهر، بل فعله من تتهمونه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله، فعله من تعتقدون أنه فعله هو هذا كبيرهم أو كبيرهم هذا، انظروا إليه. فقال فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وبالتالي لا يوجد أن لم يقصد إبراهيم نسبة الفعل إلى من؟ إلى كبير الأصل، إلى كبير الأصنام. هذا جواب كم؟
سادس.
الجواب السابع أنه يصح نسبة الفعل إلى الأصنام من باب المعد والسببية، حيث يصح عند العرب نسبة الفعل إلى غير الفاعل المباشر إذا كان معداً وله جزء في المدخلية. فلما رأى النبي إبراهيم هذه الأصنام تعبد من غير الله، صار وجودها وعبادتها سببا لإغاظة إبراهيم لتكسيرها، فصارت وجودها معد لصدور التكسير، فصح نسبة الفعل إليها من باب نسبة الفعل إلى المعد. مثل تقول المطر أنبت الربيع، يعني أنبت الزار من باب المعد، ويصح عند العرب نسبة الفعل إلى المعد. ضرب بل جلد الأمير اللص وما جلد، وهذا ما أشار له المجلسي أيضا في مراءة العقول. وهناك أجوبة أيضا أخرى تظهر بالتأمل. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بقضية إبراهيم الأولى. خب، قال وسئل عليه السلام عن قوله تعالى أيتها العير إنكم لسارقون، صدرت على لسان النبي يوسف، فقد يقال هذا كذب لأنه يعلم أن هؤلاء إخوته لم يسرقوا أصواع الملك. قال لا، هو أراد التورية، مقصوده أنتم سارقون، أي أنتم أخذتم يوسف من أبيه وأخفيتموه عن أبيه وألقيتموه في الجوب، لا الملحوظ سرقة صواع الملك، إنما نسب السرقة إليهم. المراد من السرقة عند العرب الإخفاء، وأنتم يا إخوة يوسف اللي يخاطبهم بالكلام أخفيتم يوسف عن أبيه يعقوب وألقيتموه في الجب حتى غاب عن يعقوب، بل فقال أنكم أنتم لسارقون، أراد من سارقون لا سرقة صواع الملك. ولهذا عندما جاء إلى صواع الملك قال نفقد صواع الملك، ما قال سرقتم صواع الملك. وفرق عند العرب بين نفقد وبين السرقة، إذ المراد من الفقد لغتان مطلق عدم الرؤية وعدم الوجود. الآن لا نرى الصواع، فعلا الآن نرى الصواع، لا الصواع كان موجود في وين؟ في الحنطة، نعم في العير اللي هي الحنطة في القافلة، فيصدق أننا نفقد الصواع لا نراه فعلا. وما قال أنتم سرقتم الصواع، وهذا مؤكد على إنكم لسارقون، ليس الملحوظ في وليس ما يريد الإخبار به أن أبي يوسف شنو سارقة الصواع حتى يلزم الكذب، واضح إن شاء الله. ولهذا قال: وسئل عليه السلام عن قوله أيتها العير القافلة إنكم لسارقون، قال الإمام: إنهم سرقوا يوسف من أبيه. هذا مراده، مراده سرقة شنو؟ سرقوا شنو؟ سرقوا يعني أخفوا، من باب الإخ بمعنى الإخفاء. هذه تورية، اللي يسمع أنكم لسارقون وش يفهم؟ ظاهر الكلام سرقة صواع الملك، لكنه هذا من باب التورية. ألا ترى، هذا مؤكد أنه مو مراد سارق صواع الملك، ألا ترى أنهم قالوا يعني ماذا؟ نفقد صواع الملك، ولم يقولوا سرقتم صواع الملك. هذا شنو؟ أي مثال؟ مثال الثاني تورية أيضا. المثال الثالث، تورية الثالثة: وسئل عن قول الله عز وجل إني سقيم. سقيم يعني مريض، ما كان هو مريض في بدنه، فكيف قال أنه سقيم؟ قالوا أيضا هذا من باب التورية. كيف؟ قال: ما كان إبراهيم سقيما، مريض بدنيا، وما كذب، إنما عنا سقيما في دينه، أي مرتادا. شنو يعني سقيم مرتاد؟ شيء مرتاد. كان النبي إبراهيم سالكا إلى الله في طلب الحقيقة، ولهذا ورد في على لسانه: لكي يطمئن قلبي. لكي يطمئن شنو؟ قصة شنو؟ الخلق ونفخ الطين. لكي يطمئن قلبي. فإذا كان النبي إبراهيم سالكا ومرتادا وفي مقام التحرك والتكامل وطلب الحقائق وطلب اليقين، ولهذا ورد في بل آية أخرى: ولكن ليطمئن قلبي. فعندما قال سقيم أي أنا مريض في ما يرتبط بالدين، أي ما زلت أعاني من شيء، ما نقول نقص في مرحلة التكامل، وأريد أن أقع في صراط التكامل ولو بأن أصل إلى تلك المرتبة العالية ليطمئن قلبي. فكان سقيما في دينه أي مرتادا. وفي كتب التفسير تخريجات أخرى أيضا: إذ أن السقيم يطلق على الأعم من سقيم البدن وغيره، قالوا سقيما من قومه لأنهم لم يؤمنوا به، وليس المراد من السقم السقم البدني. وتخريجات أخرى في محلها، ما نقف بعد نطول في التفسير. وفي مستطرفات السرائر، وغرضه الآن مصنف فقط شنو؟ أن التورية ليست كذب بحسب هذه النصوص. وفي مستطرفات السرائر من كتاب ابن بكير، من أين استطرف صاحب هذا الرواية؟ من كتاب ابن بكير. السرائر يستطرف الروايات من الجوامع الحديثية التي وصلت إليه ووصله جامع ابن بكير وينقل منه روايات. قلت لأبي عبد الله: الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية: قولي ليس هو ها هنا. فقال: لا بأس، ليس بكذب. يقول: ما معنى الرواية الشيخ العظم؟ شو ليس بكذب؟ لا يمكن أن يفرض أنه ليس بكذب إلا مع فرض التورية، وإلا لا يحتمل أن المولى يقول ليس بكذب حكمان، يعني ليس بكذب موضوعان، ولا وجه لنفي الكذب إلا دعوى أنه ليس ها هنا، إشارة إلى التورية بأن تشير الجارية إلى هنا وتقصد ليس هو هنا، المشار إليه، المكان المشار إليه. فإن سلب الكذب
مبني على أن المشار إليه بقوله ها هنا موضع خال من الدار إذ لا وجه له سوى ذلك. إذ كيف يجوز الشارع؟ لا نحتمل أن الشارع يجوز للجارية أبلي أن تكذب لأنه مولاها غير موجود وقال لها قولي لي أنه ليس هو ها هنا. فلا وجه لتخريج الرواية إلا من أي باب عرفان؟ إلا من باب التورية. في تخريجات ثبوتية أخرى يا شيخ مرتضى أنه الجارية لا تقصد الإخبار أصلا عن الواقع. عندما تقول ليس ها هو ليس نعم ليس هو ها هنا تتصور الألفاظ وتحكي الألفاظ بدون قصد الإخبار عن الواقع فيكون خارج موضوعا عن الكذب ولا يسمى هذا تورية لأن تورية في قصد الإخبار عن الواقع. هذا صحيح محتمل ولكن هذه الواحد دارس وفاهم يعني فاهم شيء يسمونه قصد الإخبار عن الواقع ولا يحتمل في الجارية ولا في الأمولة اللي قال لها قولي أنها كانت ملتفتة إلى هذا المطلب أنها تتصور الألفاظ وتحكي الألفاظ وليس عندها قصد للإخبار عن الواقع البت. هذا تحليل الرواية على فرض بعيد جدا محتمل ثبوتا لا إثباتا ولهذا لا يوجد معنى آخر محتمل في الرواية إلا التورية. وروي في باب الحيل هذه رواية نقرأها المصنف ما نقلها نقل خلاصتها نقرأ الرواية من يعني بالنص هكذا ورد في الرواية وهي رواية سويد ابن غفلة قال خرجنا سويد يقول ومعنا وائل بن حجر نريد النبي صلى الله عليه وآله فأخذه أعداء له يعني أخذ وائل بن حجر أعداء في الطريق شافوه خلوه سحبوه فتحرج القوم أن يحلفوا هذين الأعداء الضار يعرفون أصحاب حجر بحيث أنهم لو شفعوا له شنو لا خلوا سبيله لكن يقول القوم تحرجوا أن يتكلمون فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت بالله أنه أخي قلت أنا ترى هذا أخوي أنتم ما تعرفوا هذا أخوي والله أنه أخي فحلف أنه أخاه فخلى عنه العدو أنت إذا أخوك لأجلك إلا أجل أنت عيونك إحنا نهد هذا وإلا لو مو أخوك إحنا ما نهد هذا لا نخلي سبيله فخلوا سبيله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله قلت لهم هذا أخي مع أنه في الواقع ليس بأخي فقال النبي صدقت لا تخاف صدقت المسلم أخو المسلم المسلم أخو المسلم فظاهر أخي هو أخي النسبي وحمله على الأخوة الدينية أو الإسلامية خلاف الظاهر فيكون تورية وأورد على الاستدلال أو الاستشهاد بهذه الرواية بأنه بلي المتكلم وهو سويد عندما قال هذا أخي لم يكن قاصدا أنه أخي النسبي أخيل في الإسلام استغفر الله إنما قصد أخي النسبي فما هو مصب قصد سويد عندما قال هذا أخي هو ظاهر الكلام ما قصد الإخبار عنه الأخ النسبي لا الأخ في الإسلام وبالتالي يكون كذب وإنما يكون تورية لو كان سويد ملتفتا إلى هذا المعنى الذي ذكره النبي وكان قاصدا للإخبار عن الأخوة الإسلامية لا عن الأخوة النسبية فكيف يقال بأنه هذا من باب التورية بل هذا من باب جواز الكذب لدفع الهلكة والضرر عن المسلم لا من باب التورية. وأجيب عن هذا الاعتراض بأنه كلامكم صحيح لو لم نلاحظ كلام النبي. النبي قال صدقت. ماذا قال النبي؟ صدقت. وقع على الورقة صدقت. فالمستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وآله أن سويد كان ملتفتا لهذا المطلب وأنه أراد بكونه أخاه أنه أخاه في الدين والإسلام ولهذا قال صدقت ما قال كذبت ولكن الكذب جائز للضرورة لا تخاف قال صدقت. ولا معنى لأن النبي أن يحكم بس إلا لأنه اطلع النبي اطلع على أن سويد ماذا كان قاصدا من الأخوة هي أي أخوة الأخوة في الإسلام. نعم. وبالتالي وإلا لما يقول صدقته فما صدر من النبي يكشف إلى أن سويد كان ملتفتا لذلك. وإنما سأل سويد يقول ليش أجل سأل سويد الإمام النبي من باب أنه سويد كان يخاف هل أن التورية كانت جائزة أو غير جائزة فسأل النبي عن هذه القضية. هذا بلي ما يمكن أن يمكن رواية في إشكال آخر أيضا في الرواية أن الرواية تتكلم عن الحلف والحلف إن شاء الله إخبار الحلف إنشاء فقد يقال هذا خارج موضوعا عن الكذب الذي نبحث عنه الكذب الخبري ولهذا لا يصح الاستدلال بالرواية في باب التورية لأننا نتكلم عن التورية بلحاظ الجملة الخبرية لا بلحاظ الجملة الإنشائية وهذه إشكال سيال على الشيخ العظم سيأتي منه بعدين في ذكر عبارات الأصحاب يتكلموا عن الحلف والحلف هذا إنشاء بحثنا نحن في وين؟ في الإخبار والإنشاء خارج موضوعا هناك بحث آخر هل يجوز الحلف كذبا؟ هذا بحث ثاني مو بحثنا الآن في وين؟ في الكذب الخبري بحثنا الآن في الكذب الخبري هناك بحث وقع عند الأعلام بحث مستقل إنشاء الكذب جائز أم مجائز إذا كان كذب والله فعلت كذا وهذا الذي المحرف عليه غير مطابق للواقع هل يجوز أو لا يجوز هذا بحث مستقل له أدلته المستقلة وليس مندرجا في عنوان الصدق والكذب فينبغي التفريق بين الصدق والكذب في الخبر وبين الحلف كذبا وجوازه هذا له أدلته الخاصة لأن الحلف إنشاء لا إخبار هذا تمام الكلام في هذا المطلب وبه تم البحث في المقام الأول المقام الثاني في مسوغات الكذب ذكر المصنف عدة مسوغات المسوغ الأول الضرورة الضرورة تطلق في كلماتهم على معنيين وإن شئت على مرتبتين المعنى الأول أو المرتبة الأولى الضرورة التي ترفع القدرة العقلية بحيث يكون المكلف غير قادر وبالتالي يمتنع التكليف لعدم القدرة ولا يصح التكليف لمكان عدم القدرة على الامتثال فلو فرضنا أن المكلف كانت عنده الأمانة وعجز عن حفظها، خرج عن قدرته لا يستطيع حفظها، كما لو جاءت الموجة البحرية جاءت الرياح وأخذت هذه شنو الأمانة، فلا قدرة له عقلا على حفظ الأمانة. فهنا ترتفع القدرة فلا تكليف، لأن القدرة عليكم السلام ورحمة الله شرط في التكليف، هذه مرتبة أولى من القدرة. ولا إشكال أن هذه القدرة ترفع الأحكام سواء كانت كذب أو غير كذب، حرمة الكذب ترتفع مع فرض عدم القدرة، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية القدرة، بل المرتبة الثانية من الضرورة، وهي الحرج والمشقة الشديدة والضرار التي تساوق عند العرف عدم القدرة العرفية، لا عدم القدرة العقلية، التي تندرج عندهم بل شدة الحرج الشديد والضرر البليغ وما شافي، وأنا مضطر حينئذ، أنا وقعت في الضرورة، إما أن أكذب وإما أن يهتك عرضي، أقع في حرج شديد وضرر شديد، هذه تسمى ضرورة شنو؟ ضرورة عرفية توجب تلبس المكلف بالحرج والمشقة بل عدم الاحتمال العرفي والضرر البليغ، هذه تسمى الضرورة بالمرحلة الثانية. فعندنا مرتبتان من الضرورة، الضرورة والعرف، يقول عن هذه المرتبة أيضا ضرورة، المكلف في ضرورة، في ضرورة. فالضرورة بما لها من معنى عرفي تشمل أيضا أي مرتبة؟ المرتبة الثانية. لا إشكال أنه الضرورة في المرتبة الأولى ترفع حرمة الكذب بلا بحث، ما نحتاج إلى بحث، إنما الكلام المهم يا شيخنا في أي مرتبة؟ المرتبة الثانية. هل مجرد الحرج الشديد والمشقة والضرار يجوزان الكذب المحرم أو لا؟ فإن بعض المحرمات مثلا لا ترتفع بالحرج الشديد والمشقة كالزنا، هل نقول يجوز الزنا أن تقع في حرج شديد؟ تفتين؟ لا، يقول أنا ترى إذا ما أزني أقع في حرج شديد، أقع في حرج شديد، خير يا طيب، ما يجوز لك أن تزني، حرام، الزنا حرام. إذن والمهم هو المرتبة الثانية، فالتفتوا إلى هذا المطلب، هذه النقطة. إذا اتضح ذلك فنقول استدل على أن الضرورة تبيح الكذب بالأدلة الأربعة. واحد حفظها، كل ما يسألون يقول ما هو اللي يقول الأدلة الأربعة، كل ما يقول يقول الأدلة الأربعة، دليل الأدلة الأربعة. سمع كل يقول الأدلة الأربعة، الأدلة الأربعة، فحفظها، وش دليلك؟ ما سوى الأدلة الأربعة؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل. فيقع البحث في الأدلة الأربعة. أما الكتاب فقد ذكر المصنف في الكتاب آيتين، الآية الأولى ومن كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وتقريب دلالة هذه الآية، دلت الآية على جواز صدور كلمات الكفر في فرض الإكراه، حيث إنه كما وردت في أسباب التنزيل أنها وردت الآية في قصة عمار عندما أمر أن ينطق بكلمات الكفر ونفي نبوة النبي وإنكار نبوة النبي وما شاكل ذلك، فدلت الآية على أنه يجوز أن ينطق الإنسان ويقول مثلا كلمات الكفر غير المطابقة للواقع لوجود الإكراه والضرورة، وهذه الآية تدل على جواز الكذب لأجل الضرورة. ولكن غاية ما يسبل فإن قلت غاية ما يستفاد من الآية جواز سنخ خاص من الكذب، وهو التكلم بكلمات الكفر في حال الضرورة والإكراه، وهو أخص من المدعى، وهو طبيعي الكذب جائز. قلت إذا كانت كلمات الكفر الخطيرة الشديدة الذي هو أوضح مصداق كنا من مصادق الكذب، واضح كذب على كذب فيها الله ورسوله ليس بنبي، يجوز مع الضرورة، فكيف لا تجوز المراتب الدنيا من الكذب؟ سقط المطر، المريخ مسكون، الأمانة ليست بيدي فلان، هذه ليست بأشد من مثل شنو كلمات الكفر، واضح إن شاء الله. فيستفاد بالأولوية القطعية أن الموارد الأخرى تجوز لأجل الإكراه والضرورة. نعم يمكن أن يرد يا شيخ مرتضى على الاستدلال على الآية، ما نرد على الآية، على الاستدلال بالآية، دير بالك على نقول غاية ما يستفاد من الآية أن الإكراه الذي يؤدي إلى القتل كان عمار لو لم ينطق بكلمات الكفر يقتل تعذيب وقتل، هذه المرتبة الشديدة التي تؤدي إلى هتك النفس يجوز فيها الكذب، لكنه مطلق الضرورة في المرتبة الثانية، ولو لم يكن بهذه المرتبة من قال أنه يجوز الكذب؟ لعل الشارع يرى مبغوضية الكذب بنحو شديد لا تسوغها أخذ مال ولو كان مال كثير أو غيرها المشقة والحرج. نعم إذا توقف حفظ النفس نعم نقول يجوز الكذب، أما غيرها فلا دليل على ذلك من الآية، فهي أخص من المدعى من هذه الجهة، واضح إن شاء الله. كان عمار إذا ما يقتلوه بعد خلاص مش يسوي، لا مو تخصيص، عدم التعدي، ما نقدر نتعدى، نحتمل خصوصية المورد، ما لا توجد في كبرى كلية، نحن نريد نتمسك بالأولوية. غاية ما يستفاد من الآية جواز الكذب عند الإكراه على النطق بالكذب الموجب للوقوع في هذه المرتبة من الضرورة، مو بس هالمورد، لا أي مرتبة من الضرورة، مو بس كلمات الكفر، لو ما قال لي كلمات الكفر، لو جاء لي ظالم وقال إذا ما تقول هكذا أقتلك يجوز لي ذلك، يعني مو خاصة بالمورد، نحن لا نخصصها بالمورد، نعممها إلى سائر، لكن بنفس المرتبة، يا مرتبة المرتبة التي لولا الكذب لوقع الإنسان فيها في بل زهوق نفسه.
المورد هو في المرتبة العالية وهي القتل.
بل خلاص هذا ما نقدر نتعدى عنه، ما نتوسع نتعدى خصوصية المورد نحتملها في المقام. هذه تقول خصوصية لا تخصص، إذا كان الورد واسع. المورد لا يخصص الورد، هذه الكبرى الأصولية، إذا كان الوارد مطلق فنقول خصوصية المورد لا تخصص فرع عمومية الوارد، فنبحث أن المورد هل له أن يخصص الوارد أو لا، وهنا ما عندي وارد أنه واسع من أول الآن.
نفس الإكراه.
نعم الإكراه في فرض شنو إلا من أكره وقد وقف، يعني أكره على الكفر، يعني أكره على النطق بكلمات الكفر بنحوين يؤدي إلى القتل. نعم هو مورد الآية، له مورد الآية هذا، يعني مورد نزول الآية تتكلم بحسب قرائن السياق عن سنخ خاص من الإكراه، وهو الإكراه المفضي إلى قتل النفس المحترمة. تشير إلى سنخ خاص، أكره، أكره على ماذا؟ أكره على كلمات الكفر الملابس لزهوق النفس. فما نستطيع أن نتعدى إلى سائر الموارد. حين مثلا الآن لو جاءك المولى وقال إذا أدى يجوز لك أكل الميتة إذا وقعت في الضرورة التي أفضت إلى هذه القرينة ارتكازية موجودة، وهو سبب النزول مورد الآية، إلى الضرورة التي تفضي إلى حفظ النفس. هل نستفيد أن مطلق الضرورة إذن يجوز فيها أكل الميتة؟ ما نستطيع. إذن الآية لا إطلاق لها، لأننا نستفيدها بالأولوية، والأولوية لا نستطيع أن نتعداها إلى غير هذا المورد. هذا هذا الآية الأولى. نعم نعم. لا الآية لا، لا إلا من أكره وقلبه، هذا الآية مطلق الإكراه، ولكن حيث إنه ذكره هذا المحقق العراقي، المحقق العراقي ذكر هذا المطلب في آية في قوله تعالى نعم لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أسباب النزول الواضحة تكون قرائن سياقية بالكلام تمنع من انعقاد الإطلاقات، واضح. فإنه أسباب النزول الواضحة من القرائن السياق السياقية. نعم إذا واحد أنكر قال مو ثابت أن هذا سبب النزول في عمار وهي المرتبة، نتمسك بإطلاق الآية. نعم هذا ما يتعلق بالدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات. وتقريب الاستدلال بالآية أن الآية ناظرة إلى عدم جواز اتخاذ الكافرين أولياء، فمطلق ما يصدق عليه عنوان التولي للكفار حرام شرعا بحسب حكم المستثنى منه، ويصدق التولي بإظهار المودة والمحبة والألفاظ التي تفضي إلى الإخبار بأنني أحبكم، أنتم أوليائي، أنتم أنصاري، فهذا يصدق على عنوان التولي. الإخبار بأن الكفار هم أعضاد وأولياء للإنسان إخبار يصدق عليه عنوان التولي والتودد والتحبب، واضح. فقال الشارع لا يجوز ذلك، أن تظهر تأتي بقضايا خبرية تدل مصداق للتودد والتحبب إلا إذا كنت في مقام التقية، في مقام الخوف. فإذا كنت في مقام الخوف جاز لك أن تنطق بهذه الألفاظ التي فيها التودد وإن كانت خلاف الواقع، فتقول للكافر أنا صديقك، أنا أحبك، أنا أدافع عنك في وقت الأزمات، هذا إظهار للتولية أولياء. والشارع جوز الإخبار على خلاف الواقع لأجل التقية، فيستفاد من ذلك جواز الكذب في مورد التقية. والظاهر أن التقية لا خصوصية فيها بحسب النظر العرفي، بل بما هي مصداق لأي عنوان الضرورة. وهنا السيد أيضا أشكل، قال هل فيها إطلاق إلى سائر الموارد؟ أولا تتكلم عن سنخ خاص من الكذب، وهو الكذب الذي يرجع إلى الإخبار بأمور مثل التودد والتحبب إلى الكفار من باب التقية الخوفية. وهذا لا يستفأ الكذب في مراتب أخرى أشد من هذه المرتبة. نعم نستفيد بالأولوية المراتب الدنيا، يلتفتين هذه مرتبة من الكذب فيها إظهار للتودد والتحبب، نستفيد بالأولوية المراتب الدنيا، أما المراتب العليا كالكفر. من هذه الآية ما نقدر نستفيد، فإن الكذب بالكفر كالإخبار بأن النبي ليس بنبي والإخبار بأن الله غير موجود وما جال كذا، لا يمكنه أن نستفيد جوازه من الآية الثانية. هذا من الجهة الأولى. ومن جهة ثانية إنما عليكم السلام تدل على التقية الخوفية وليس مطلق موارد الضرورة، ولو كانت تقية غير خوفية، فلو كان هناك حرج شديد ومشقة لا يجوز، إلا إذا كان هناك خوف الضرر على النفس من باب أي تقية؟ التقية الخوفية، إلا أن تتقوا منهم تقى، لأن السلخي ما يمشيها للتقية المداراتية، تقية خوفية. فلو كان مجرد حرج ولا ما في خوف لا نقع في ضرر، بس حرج شديد لا يجوز، وإن كان مصداقا للضرورة العرف. إذن الآية لا تدل على أن طبيعي الكذب في مطلق الضرورة مما يجوز، بل تدل على جواز الكذب في مرتبة خاصة من الضرورة لبعض أفراد الكذب. واضح إن شاء الله. إذا تبين مما ذكرنا لا يوجد إطلاق كتابي يستفاد منه أن طبيعي الكذب لأجل الضرورة جائز، ما عندي إطلاق، كلها في موارد خاصة ولا يمكن التعدي إلا إلى مرتبة خاصة دون سائر المراتب. هذا تمام الكلام في الاستدلال بالكتاب. يأتي غدا الاستدلال بالسنة، ثم الاستدلال بالإجماع، ثم الاستدلال بالعاق. يا أصحاب العقول، وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.